اسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة الخامسة وقلنا بعدما استعرضنا الروايات الواردة في من اشترط على العامل بعض الشروط، لا يبيع مثلا إلا من فلان أو لا يبيع من فلان أو سائر الشروط التي ذكرها المعتين، الروايات كانت تدل على أنه لو خالف فخسر أو تلف المال كان ضامنا، لكن لو ربح الربح بينهما على ما شرطا. وقلنا أن هذا المفاد لا بد أن يبحث فيها من ناحيتين، أن مفاد هذه الروايات التي قسمناها إلى خمس طوائف، أولا هل هي على مقتضى القاعدة أو على خلاف القاعدة، والجهة الثانية من البحث في أنه ما هو حدود مفاد هذه الروايات، وهل يعم كل الشروط في ضمن عقد المضاربة أو هناك تفصيل بين بعض الشروط والبعض الآخر. دخلنا في الجهة الأولى من البحث وقلنا أن هناك بعض المحاولات لجعل مفاد هذه الروايات على طبق القاعدة. تقدمت محاولة حاصلها أن المراد من المخالف حمل المخالفة في هذه الروايات على المخالفة الصورية، وقد تقدم أن هذا الحمل وهذه المحاولة مضافا إلى أنها خلاف الظاهر لا يمكن قبولها ولا تصح في نفسها، بحيث يمكن على أساسها تخريج تمام مفاد هذه الروايات على القاعدة. هناك محاولة ثانية تستظهر يمكن استظهارها من عبائر الجواهر صاحب الجواهر قدس سره، كأنه أيضا أراد أن يجعل مفاد هذه الروايات طبقا للقاعدة، فهكذا أفاد قال أنه لعل أو يمكن حمل الروايات الدالة على هذا المفاد حملها على إرادة صورة الضمان من الاشتراط، فالعقد عقد المضاربة مطلق ليس على خصوص عمل معين، شراء متاع معين أو أن يكون في البلد المعين، وإنما المراد بالاشتراط الذي اشترطه المالك على العامل شرط الضمان. اصطلاح الشرط والاشتراط احتمل أو استظهر أن يراد منها شرط الضمان، واستشهد على ذلك بما ورد في الطائفة الخامسة التي ذكرناها والتي كان قد صرح فيها بأنه أنت ضامن، قال المالك للعامل وأنت ضامن، وإن فعلت في هذه روايات العباس الذي كان كثير المال ورد فيه هذا التعبير، فخالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن المال، وكذلك معتبرة رفاعة فأنت له ضامن، إن أنت أدنته أو أكلته فأنت له ضامن، قال فهو له ضامن إذا خالف شرطه. قال المراد بالشرط في هذه الروايات كما يظهر من الطائفة الخامسة شرط الضمان، بناء عليه فيكون مفاد الروايات على القاعدة لا خلاف القاعدة، فالمالك مضاربته ليست مقيدة بل مطلقة، المضاربة عقد المضاربة مطلق، لكن هناك شرط للضمان في ضمن هذا العقد على العامل على تقدير خاص، على تقدير أن تفعل كذا فأنت ضامن، فالمراد بالشرط شرط الضمان، فيكون الضمان ضمانا عقديا، لا أنه لو فعل ذاك الفعل لا تشمله المضاربة، المضاربة مطلقة ليست مقيدة بنوع خاص، المضاربة مطلقة، لكن المالك بعض حالات تارة يشترط الضمان مطلقة وأخرى يشترط في بعض الحالات، يقول لو اشتريت في البلد الفلاني أو خرجت بالمال إلى البلد الآخر أو اشتريت المال البضاعة الفلانية والمتاع الفلاني فأنت ضامنون، مع كون المضاربة شاملة أيضا لتلك المعاملة والبيع والشراء. إذن إذا كان هذا المراد بالشرط شرط الضمان، حينئذ مفاد الروايات تكون على القاعدة، يعني لو ربح ولم يكن تلف أو خسارة الربح بينهما، لأن المضاربة مطلقة صحيحة شاملة لهذا الفرض أيضا، والإذن فعلي من أول الأمر، إذن العقد المضاربة شامل لهذا الاتجاه، فإذا كان ربح بينهما حسب ما اشترط حسب ما قرر من النسبة من الربح بينهما. وإذا خسر فإن كانت الخسارة في غير ما اشترط فيه الضمان، اشترى من نفس المتاع الذي أراده المالك ولم يشترط غيره فلا ضمان، لأنه لا يوجد هناك شرط الضمان. وإن اشترى من البضاعة التي كان قد اشترط فيه أنه لو فعلته وخسرته أو تلف المال كنت ضامنا، فيكون عليه الضمان من باب نفوذ الشرط. إذن فيكون مفاد هذه الروايات أنه لو كان ربح فبينهما، ولو كان خسارة أو تلف في فرض مخالفة من قبل المال من قبل العامل، يكون حينئذ الضمان على العامل. هذا هذا ما يقوله صاحب الجواهر. هذه المحاولة أيضا خلاف الظاهر، لا يمكن قبولها بهذا الشكل، فإنه أولا حمل الشرط والمخالفة لشرط المالك على الضمان هذا خلاف ظاهر تلك الروايات جدا، خصوصا ما عدا الطائفة الخامسة من الروايات، ما عدا الطائفة الخامسة كانت كالصريح في أن المالك ينهى عن الاتجار بضرب غير ذاك الضرب من المتاع، اشترط عليه أو أمره أن يشتري ضربا خاصا من المتاع، أو نهاه أن يخرج بالمال من البلد الفلاني. هذا واضح أن المراد من هذا الشرط حينئذ تقييد المضاربة والفعل مثلا، أو التصرف في المال في رأس المال بأن لا يكون بهذا النحو، ونفس التعبير بالمخالفة أيضا معناه هذا، حين فإن المخالفة جعلت لنفس ذاك الاتجار، لم يجعل لا يوجد مخالفة، خالف ماذا؟ إذا كانت المضاربة مطلقة فخالف المضاربة، لم يخالف، خالف الشرط، الشرط أيضا ليس فيه مخالفة، لأن الشرط هو أنه يضمن، يضمن هذا الإنسان، فلم يخالف لا الشرط ولا المضاربة. تعبير بالمخالفة حينئذ لا يكون تعبيرا صحيحا، بل يكون حينئذ ينبغي أن يقول هذا المكلف فعل فعلا على هذا التقدير، لو كان خسارة لكان عليه ضمان، قبل على نفسه الضمان، لا من باب مخالفة شيء بل من باب شرط الضمان، إذ لم يخالف عقد المضاربة ولم يخالف شرط الضمان أيضا، لأنه يضمن ويدفع الضمان، أين المخالفة؟ ماذا خالف إذا كانت المضاربة مضاربة مطلقة تشمل هذه الصورة أيضا؟ تعبير بالمخالفة حينئذ يكون خلاف الظاهر جدا، بأن يراد بالمخالفة يعني أن يصبح مضمونا عليه، كونه مضمونا عليه لا يصحح أن يسمى أنه خالف، خالف ماذا إذا كانت المضاربة مطلقة ولم يكن الشرط مرجعه إلى الالتزام بأن لا يفعل هذا الفعل المعين، وأن يقيده بأن لا يفعل هذا الفعل المعين. فالتعبير بالمخالفة أيضا ظاهر في أن هذا قيد، كأنه خالف نظر المالك ورأي المالك في كيفية العمل وفي كيفية الاتجار أو في مكان العمل ومكان التجارة والاستعمال لرأس المال. إذن وقد تقدم أن الطائفة الخامسة التي ورد فيها التعبير بالضمان أيضا يراد بها هذا المعنى من الضمان، وهو الضمان الذي يترتب على مخالفة الشرط من على القاعدة، لا أنه يراد شرط الضمان، حيث أن المالك حينما لم يكن يأذن أن يخرج رأس ماله من البلد الفلاني إلى البلد الآخر، حينئذ لو أخرجه كان هذا تصرفا بلا إذن المالك وبلا رضا المالك، تصرف عدواني فيكون ضامنا. ولهذا فرع في تلك الروايات الضمان على فرض المخالفة، مع أنه لو كان الضمان ضمانا عقديا ضمانا بالشرط لم يكن يحتاج إلى هذا التفريع. إذن فحتى الروايات في الطائفة الخامسة تقدم فيما سبق أن الظاهر منها أن هذا الضمان هو ضمان اليد الناشئ من تصرف في مال المالك بلا رضاه وبلا إذنه، لا ضمان العقد والشرط. هذا أولا. وثانيا، لو فرض أننا قبلنا هذا الشيء، حينئذ يقال أن شرط الضمان تقدم أنه شرط الضمان في المضاربة يكون غير صحيح، إما لأن يد المضارب العامل المضارب يد أمينة وتضمين العامل غير جائز كما هو المشهور، أو لتلك الرواية التي ذكرناها فيما سبق، رواية محمد معتبرة محمد بن قيس، من ضمن عاملا لم يكن له إلا رأس ماله لم يستحق شيئا من الربح، فإن تلك الرواية كانت تدل على أنه في الحالة في المضاربة التي يكون فيها على تقدير الخسران يكون ضامنا العامل على تقدير الربح، لا ينبغي أن يكون للمالك شيء من الربح. تلك الرواية كانت هكذا تقول. فالتجارة بالرأس المال في البلد الآخر إذا كانت داخلة في المضاربة، فهذه المضاربة إنما يستحق العامل المالك الربح في هذا الاتجار لو كان فيه ربح، فيما لو فرض أنه لو لم يكن ربح وكانت خسارة لم يكن ضمانا على العامل، وإلا لو كان العامل هو الضامن. تلك الصحيحة كانت تقول صحيحة محمد بن قيس أنه ليس له من رأس مال من ليس للمالك إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء، فيقع تعارض الروايات، وتلك الرواية التي هي كانت صريحة في ذلك حينئذ بعد التعارض والتساقط، حينئذ يرجع إلى مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة ما تقدم حينئذ مثلا لا تكون صحيحة أو لا ضمان على المال على العامل إذا كانت المضاربة صحيحة، مقتضى القاعدة خلاف مفاوضات كما تقدم. إذن ودعوى أننا نقيد إطلاق تلك الرواية الواردة مثلا في من ضمن العامل على كل تقدير، بينما هنا هذا ضمن العامل على تقدير معين، هذا النحو من التقييد أيضا أمر لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا فرق بين أن تكون المضاربة فقط في خصوص هذه الحالة ويشترط الضمان، أو المضاربة تشمل الحالتين بحيث هذه الحالة أيضا مشمولة للمضاربة غاتل أم فيه شرط الضمان على تقدير الخسارة. على كل حال لا يحتمل الفرق بين كون المضاربة التي تكون صحيحة وفيها شمان مضاربة ضمنية أو مضاربة استقلالية، استقلالية المضاربة أو ضمنية لا يحتمل دخلها، فيكون هناك تعارض بحسب الحقيقة. فإن من يضارب عاملا في الاتجار بشيء في بلد مثلا سواء ضمنه كانت المضاربة ابتداء على الاتجار في هذا البلد أو كانت المضاربة على الاتجار سواء في هذا البلد أو في ذاك البلد، كلتا الحصتين من الاتجار دخلت في المضاربة والمالك اشترط على العامل الضمان في خصوص الحصة الأولى مثلا المشمولة للمضاربة، أنه هنا لو اتجرت وربحت فلي الربح ولك بالنسبة، ولكن لو خسرت الضمان عليك. هذا معناه أنه في هذه المضاربة الحصة من المضاربة المشمولة لإطلاق عقد المضاربة جاز شرط الضمان، وحينئذ إذا جاز في شرط الضمان وكان الربح بينهما والخسارة على تقديره على العامل إذا جاز هنا فيجوز، ما إذا كانت المضاربة ابتداء فقط في هذه الحصة شمول المضاربة لحصة أخرى لا يمكن أن تكون دخيلة حتى أن يكون للمالك الربح في هذه الحصة من المضاربة التي قد جعل فيه الضمان على العامل فيها لو عمل العامل فيها. إذن بعد فرض أن المضاربة مطلقة تشمل هذه الحصة أيضا، إذن فهذه الرواية هذا المفاد سوف يكون مع تلك الصحيحة التي تقدمت ومع تلك القاعدة التي ذكرت هنا. فهذا الحمل الذي يذكره صاحب الجواهر حمل لا يمكن المساعدة عليه. والتحقيق والصحيح أن يقال أنه المضاربة لابد من تشخيصي من الرجوع إلى ما تقدم في حقيقتها وفي كيفية ما هي حقيقة عقد المضاربة. وقد تقدم فيما سبق احتمالات ثلاثة في حقيقة المضاربة، اثنان بعد بطلان الاحتمال الثالث أن يكون بنحو المعاوضة، رجع تلك المحتمل من تلك الاحتمالات الثلاثة اثنان بحسب الحقيقة. لابد من البحث على كل منهما. التخريج الأول ما هو ظاهر الفقه الشيعي، قدم بحثه مفصلا، من أن عقد المضاربة يرجع إلى العقد الإذني المتضمن لالتزام من المالك الآذن في التصرف الاتجار بماله، التزام بأنه لو كان هناك ربح فهذا الربح يكون بينهما بالنسبة التي يتفقان عليه. فيرجع على ما تقدم بحثه فيما سبق إلى حيثيتين وجنبتين كالجعالة، نظير الجعالة، إذنون الجعالة أمر، بينما هنا إذنون، إذن في التصرف التجاري برأس المال والبيع والشراء. هذا الجانب جانب إذني، عقد إذني ليس فيه تمليك وتملك، وإنما مجرد إذن في التصرف في رأس مالك بالبيع والشراء والاتجار، والتزام بأنه لو قام بهذا العمل واشترى وباع وكان هناك ربحون، يلتزم المالك بأن يكون حصة من هذا الربح الثلث أو النصف يكون على تقدير وجوده للعامل. كالجعالة الذي مثلا أمر بالمن وجد ضالتي فله كالأمر بالعمل المعين، وقد يكون الجعالة أيضا عملا في مال يرجع إلى المالك إلى الجاعل، فيستبطن إذنا في أن تصرف ذاك التصرف في ماله، لكن في قباله لا في قبال الأجرة على العمل لكي تكون محكومة بشروط المعاوضة والإجارة، بل بنحو الالتزام بأنه لو عمل هذا العمل وحصل ذاك الذي يريده حينئذ يكون له درهما. هذا هم من ذاك القبيل، وتم هنا حصة من الربح إن اتجر بماله الذي أذن له في الاتجار، فيكون على تقدير حصول الربح له ثلث الربح، له خمس الربح، له ربع الربح، وهكذا. ومن هنا قلنا على أنه على أساس هذا التخريج الذي لعله المستظهر من كلمات فقهائنا ترجع وفقهنا ترجع المضاربة إلى عقدين أو إلى حيثيتين، حيثية إذنية في التصرف في تصرف العامل في ماله المالك رأس مال المالك بالشراء والبيع له، وهذا حاله حال سائر العقود الإذنية، إذن بالتصرف وبهذا النحو من التصرف هو الشراء والبيع للمالك. والحيثية الثانية أو العقد الضمني الثالث في عقد المضاربة الالتزام الذي هذا عقد عهدي لأنه فيه تمليك، التزام المالك وتمليكه لحصة من الربح للعامل، مع أن النماء يكون للمالك، يلتزم بأنه لو حصل هذا الربح وهذا النماء فثلثه أو ربعه أو خمسه أو نصفه يكون للعامل، يلتزم بالتمليك على تقدير الربح الذي يكون هذا الجانب هو الجانب التمليكي والعهدي للعقد لعقد المضاربة. ففيها جنبتان، جنبة إذنية فعلية، جنبة عقدية عهدية تمليكية تعليقية معلقة على وجود ربح وحصول ربح، ولهذا لو لم يحصل ربح لا يكون هناك للعامل شيء، كما لا يكون للمالك ربح، بل لو كان خسارة أيضا لا يكون العامل، وكان قد أذن له المالك في التصرف والمأذون أمين ولا ضمان على الأمين على القاعدة باعتبار الجانب الإذني. هذا التحليل والتخريج الشيعي لعقد المضارع. هذا احتمال. هناك احتمال ثاني كان هو المستظهر من كلمات فقهاء العامة، أن حقيقة عقد المضاربة وبابه باب الشركة بين رأس المال وبين العمل، ولو بلحاظ المنافع، منافع رأس المال ومنافع العمل يشتركان ويكونان لهما بالنسبة التي يتفقان عليه، حيث جعلوا عقد المضاربة وذكروه في ضمن أقسام وأنواع الشركة، الشركة بين عينين، والشركة بين عمل وعين، والشركة بين عمل وعمل، قسموا الشركة إلى هذه الأقسام وجعلوا من جملة هذه الأقسام الشركة بين عين ومال من جانب عيني وبين عمل من جانب آخر، وقالوا ومنه المضاربة، حيث أن العامل يشترك مع المالك، العمل من العامل ورأس المال الذي هو عين من المالك، فيشتركان ويكون الربح الحاصل بينهما حسب ما يتفقان بينهما. هذا التفسير السني لعله لعقد المضاربة. فتارة نتكلم عن التفسير الأول وأخرى نتكلم عن التفسير الثاني والتخريج الثاني. على التفسير والتخريج الأول الذي هو التخريج المطابق مع الذوق الفقهي الشيعي، حينئذ هنا حينما يشترط هذا المالك على العامل شرطان، حيث أن عقد المضاربة على هذا التخريج والتحليل رجع إلى جنبتين وإلى حيثيتين بحسب الحقيقة، إلى عقدين، عقد إذني إلى إذن بالتصرف، وإلى التزام تعليقي معلق على الربح، وصول الربح بأن يكون منه ملكا للعامل. حينئذ هذا الشرط الذي يشترطه المالك يمكن أن يكون شرطا في العقد في الجانب الأول، ويمكن أن يكون شرطا في العقد التمليكي العهدي الثاني في الجانب في الحيثية الثانية. إذا كان شرطا في الجانب الأول، الشرط في الجانب في العقد الإذني لا يكون له معنى المعنى الإصطلاحي للشرط، وهو التزام في ضمن الالتزام، لا يعقل هنا، إذ لا التزام في العقد الإذني، لأن العقد الإذني إذنه. فرق العقد الإذني عن العقد العهدي هو هذا، أن العقد الإذني ليس فيه التزام لا بتمليك لا بإعطاء شيء، وإنما مجرد الإذن والرضا المبرز بالتصرف في هذا المال بتصرف خاص كالبيع والشراء والاتجار. إذن ليس فيه التزام، إذن أي وقت الآذن أيضا ليس ملتزما بأن يبقى على إذنه، فلا يوجد التزام أصلا من المالك بلحاظ عقد الإذني للعامل لكي يعقل فيه الشرطية بنحو الالتزام في ضمن الالتزام. فأي معنى للشرط في هذا الجانب؟ قلنا فيما سبق أنه لا معنى للشرطية بلحاظ الجنب الإذنية والعقد الإذني في المضاربة، إلا التقييد أو قولوا التعليق، أن هذا الإذن يقيده، يقول إنما أأذن لو فعلت كذا، لو إن أأذن تقييد، يرجع إلى أليس الماتن في الماتن قال الشرط قد يكون بنحو التقييد، قد يكون بنحو الالتزام في ضمن الالتزام، لو كان الشرط راجعا بحسب قصد المالك إلى الجنب الإذنية والعقد الإذني في عقد المضاربة، يتعين أن يكون على نحو التقييد لا على نحو الالتزام في ضمن الالتزام، ومرجعه إلى أن المالك يأذن في التصرف المقيد، يأذن أن يتجر بالمال في هذه شراء هذا المتاع لا متاع آخر، في شراء الألبسة مثلا لا في شراء الأراضي، أو في البلد الفلاني لا في البلد الآخر، أو من زيد فقط لا من كل أحد. فيرجع هذا الشرط إذا كان نظر المالك في هذا الشرط الذي اشترطه على العامل، إذا كان راجعا إلى هذا الجانب، يرجع إلى التقييد أو التعليق، قلنا هناك فيما سبق مرجعه إلى التقييد أو التعليق الذي هو مرجعه إلى التقييد بحسب الحقيقة، فإن تعليق العقود الإذنية لا بأس بها، ومرجعه إلى التقييد، فيقول هذه الحصة من الاتجار أرضى بها وأذن بها، أما الحصة الأخرى لا أذن بها. وأما إذا رجع الشرط إلى الجانب الثاني إلى الجانب الأول، كما في الشروط التي لا تؤثر على رأس المال، كما إذا اشترط المالك على العامل مثلا أن يصلي صلواته أيضا، إذا كان لا يصلي لا يرضى بأن يعطيه مضاربة. وهنا بحسب الحقيقة هذا الشرط أن يزور له زيارة حينما يذهب ويسافر للاتجار والمضاربة في البلد المعين، كان في ذاك البلد يوجد مرقد لأحد الأئمة الأطهار مثلا عليهم السلام، فيشترط عليه أنه بشرط أن تزور لي أيضا. حينما يشترط الزيارة، هذه الزيارة ليست مربوطة برأس المال وبالعمل الذي يراد توظيف المال ورأس المال فيه لكي يرجع إلى أنه لا يرضى بالاتجار الفلاني أو في البلد الفلاني، لا. مثل هذه الشروط قد يستظهر منها أنها ترجع إلى الجانب الثاني في عقد المضاربة، يعني إنما يلتزم بأنه يملكه مقدار من هذا الربح، نصف ثلث ربع، فيما إذا مثلا زار له أيضا. فإذا كان الشرط من قبيل هذه الشروط، قد يستظهر أن هذه الشروط ترجع إلى الحيثية الثانية فقط، لا ترجع إلى الحيثية الأولى، إذ لا يؤثر على نوع التجارة وعلى الربح وعلى نحو ذلك. حينئذ إذا كان الشرط راجعا إلى الجانب الثاني فقط، هنا معناه أن الإذن مطلق وأن الحيثية الإذنية حيثية مطلقة فقط، هذا يرجع إلى الالتزام. فيتصور حينئذ الجانب الثاني، قلنا أنه في التزام بالتمليك، عقد عهدي تمليكي، فهنا يتصور لا محالة الالتزام في ضمن الالتزام، يتصور الشرطية بالمعنى الثاني، بل لعل هذا يكون هو المستظهر حينئذ، كأنه التزامه بأن يكون له نصف الربح أو أن يكون له ربع الربح أو ثلث الربح، هذا الالتزام إنما يلتزم به مشروطا بأن يكون ذاك أيضا يزور عنه، يلتزم بأن يزور عنه وأن يزور عنه، فإذا لم يزور عنه هذا حينئذ قد لا يفي بالتزامه ولا يبقي على التزامه، قد يفسد له حق الفسخ حينئذ. فيعقل حينئذ أن يكون هذا من باب الاشتراط، حاله حال أي شرط في ضمن العقود التمليكية العهدية التي يعقل أن تكون بنحو الشرط في ضمن الالتزام والالتزام في ضمن الالتزام، والذي تقدم فيما سبق أنه إذا خالفه المشروط عليه يحق للطرف الآخر أن يفسخ ولا يفي بالتزامه، أن يفسخ. وحينئذ نتيجته هنا أن يكون على تقدير عدم الأتيان بهذا الشرط والتخلف عنه، لو كان ربح أن يكون للمالك الحق في أن يفسخ هذا، يفسخ التزامه وتمليكه لنصف الربح أو ثلث الربح له، فيأخذ تمام الربح، يكون له خيار الفسخ، يأخذ تمام الربح، قاتل أم يكون هذا ضامنا له أجرة مثل هذا العمل، والذي قد تكون أجرة المثل أقل من تلك النسبة التي جعلها له من الربح. فيكون مقتضى القاعدة أن يكون له الخيار حينئذ مثلا، هذا إذا كان الشرط راجعا إلى الجنبة الثانية. وقلنا بأن أن صحة المضاربة على القاعدة حتى في الجانب العهدي التمليكي، وإلا لو قلنا أنه على خلاف القاعدة بحيث يحتاج إلى دليل خاص كما هو مبنى المشهور من المحققين، حينئذ هنا إثبات الخيار يكون مشكلا، لأن أدلة إثبات الخيار في التخلف عن الشروط والالتزامات في ضمن الالتزامات العهدية التمليكية، أدلتها عبارة عن التمسك بالعمومات، والمفروض أن المضاربة خارجة عن تلك العمومات، على خلاف تلك العمومات عند المشهور ثبتت صحتها بالأدلة الخاصة لما فيه من التعليق مثلا في التمليك، والجهل بوجود هذا الربح وعدم وجوده من أول الآن، عدم العلم به، فإذا كانت خارجة فإثبات الصحة كان بدليل خاص، إثبات الخيار أيضا على هذا التقدير هم يحتاج إلى دليل خاص، ولا يمكن التلفيق حينئذ بين الدليل الخاص على الصحة وبين أدلة الخيارات بهذا النحو. وعلى كل حال، فلو قلنا أن صحة المضاربة على القاعدة يمكن إثبات الخيار حينئذ إذا رجع الشرط إلى الحيثية الثانية على فرض التخلف، وإن قلنا أنه ليس على القاعدة كما هو المشهور حينئذ لا يمكن إثبات الخيار، بل لا بد أن يقال حينئذ إما البطلان أو عدم الخيار أيضا. هذا إذا كان الشات راجعا إلى الجنبة الثانية، وأما إذا كان راجعا إلى الجنبة الأولى، وعلى كل حال هذا المفاد على خلاف الروايات، يعني في الروايات لا توجد الخاصة التي ذكرناها لا توجد دلالة على أنه يكون للمالك الخيار على العامل، بل ظاهره إن كان ربح يلزم يكون الربح بينهما ملزما بلا خيار للمالك، ولو كان خسارة أيضا يكون العامل ضامنا للخسارة والتلف. وهذا لا يناسب مع رجوع الشرط إلى الجنبة الثانية، لا في جانب الربح ولا في جانب عدم الربح. إذ في جانب الربح لو كان الشرط ضامنا راجعا إلى الجنبة الالتزامية مقتضى القاعدة الخيار كما قلنا، لو قلنا أنه يكون صحيحا، بينما الروايات لا تقول بالخيار. ولو كان خسارة أيضا مقتضى القاعدة، حينئذ الصحة وعدم الضمان لا مقتضى القاعدة الضمان، بينما هذه الروايات تقول بالضمان. إلا أن شمول هذه الروايات لمثل هذه الشروط التي لا ترجع إلى إلى رأس المال وإلى الجانب الإذني في عقد المضاربة، هذا الشمول في نفسه بعيد على ما سوف نبحثه في الجهة الثانية من البحث. وإلا لو كانت هذه الروايات شاملة للشروط التي ترجع فقط إلى الجانب العهدي والتمليكي من عقد المضاربة، فهذا المضمون حينئذ لا يمكن تخريجه على القاعدة، إذ هناك مقتضى القاعدة في مثل هذه الشروط أن يكون على تقدير الربح وعدم الربح المعاملة صحيحة، لأن الجانب الإذني كان مطلقا والشرط كان التزاما في ضمن التزام، فالمضاربة صحيحة بكلتا جنبتي. غاية الأمر يكون على تقدير الخسران، لا شيء للعامل، لكن لا ضمان أيضا على العامل لأنه كان مأذونا وكانت المضاربة صحيحة. على تقدير الربح يكون للعامل إما الربح، أو إذا فسخ المالك يكون للعامل أجرة المثل. وكلا هذين المطلبين على خلاف الرواية، هم في الجانب الأول على خلاف الرواية وهم في الجانب الثاني. فالشروط التي ترجع، لو تصورنا شروطا ترجع إلى الجنب العقدية العهدية من عقد المضاربة، هذه الشروط إذا كانت مشمولة أيضا لإطلاق الروايات المتقدمة لا يمكن تخريجها على القاعدة، لا في فرض الربح ولا في فرض الخسران وعدمه، في كلا الفرضين يكون مخالفا مع هذه الروايات. إلا أنه كما أشرنا وسوف يأتي، شمول هذه الروايات لمثل هذه الشروط بعيد، أي لا إطلاق لها لمثل هذه الشروط على ما سوف يأتي بيان وجهه. وأما الشرط الذي يرجع إلى الجانب الإذني، الذي ظاهر هذه الروايات النظر إلى مثل هذه الشروط، يقول لا تخرج برأس المال من البلد، لا تنزل به واديان، لا تشتري المتاع الفلاني أو إلا الضرب الخاص، هذا الشروط التي تكون من هذا القبيل. ولعل السيد الماتن أيضا ذكر هذه الشقوق في بيان، لم يطلق، قال لو اشترط في هذه المسألة، قال إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد، التشقيقات التي ذكرها والأمثلة للشروط، ولم يذكر عنوانا مطلقا، أنه كلما كان شرط من المالك على العامل لم يكن يحتاج إلى مثل هذه الأمثلة التي ذكرها، أو إلا الجنس الفلاني أو الجنس الفلاني، لا يبيع من زيد أو إلا من زيد أو كذا، هذه الأمثلة التي ذكرها كأنه يريد الماتن، أو لعله يريد الماتن من هذه الأمثلة ذكر الشروط التي ترجع عرفا إلى الجنب الإذنية في عقد المضاربة، أي إلى المال، كيفية استعمال المال والتصرف في رأس المال، لا مثل شرط الزيارة للمالك الذي لا يرجع إلى المال والذي فيه حكم آخر، لعله ناظر إلى هذا. وعلى كل حال الذي إذا كان ناظرا إلى هذا، حينئذ تشقيقه فيما بعد، حينما يقول قد يكون على وجه التقييد وقد يكون على وجه الالتزام في ضمن الالتزام، لا يكون تاما، إذ في هذا الشق لا يتصور إلا التقييد كما قلنا، لا الالتزام في ضمن الالتزام، لأن الجنب الإذنية ليس فيه التزام، إلا إذا يريد الالتزام معنا أوسع من الالتزام الحقيقي العقدي العهدي. يريد بمعنى يشمل الإذن مثلا. حينئذ هنا إذا رجع إلى هذا، هنا قال المحققون أنه إذا كان هذا شرطا في الإذن فمعناه أنه لو خالف العامل لا يكون مأذونا، لأن الإذن مقيد بالحصة الخاصة بالشرط بالمشروط، فلو خالف لم يكن فيما خالفه إذن من المالك. فإذا لم يكن إذن من المالك إذن فلا بد أن يقع حينئذ معاملات العامل فضولية، فأيضا تكون مخالفة للقاعدة ما ذكر في هذه الروايات أنه لو كان لو ربح فبينهما، ولو خسر أو تلف المال فالعامل ضامنون. فقالوا أنه على هذا التقدير أيضا يكون مضمون هذه الروايات على خلاف القاعدة. ولهذا قالوا بأن مضمون هذه الروايات هم سواء أرجعنا الشرط إلى الجانب الإذني أو أرجعناه إلى الجانب الالتزامي والعهدي والتمليكي، مضمون هذه الروايات على خلاف القاعدة، لأنه على ذاك التقدير الأول واضح على التقدير الثاني أيضا كذلك. إذ لو كان الإذن مقيدا إذن فلا يحق للعامل شيئا، لم يكن مأذونا في هذه الحصة التي قام بها من العمل، عمله عمل عدواني فضولي كأي إنسان يأخذ مال الغير ويتاجر به بلا إذنه، أيستحق هذا على على المالك شيئا حتى لو ربح؟ أيستحق ربحا، عدوان وتصرف في مال الغير وإن كان بنفع الغير، لم يؤخذ في العدوان والتصرف المحرم بلا إذن المالك أن لا يكون مربحا، حتى لو كان مربحا هذا تصرف باطل بمعنى أنه فضولي لا يستحق صاحبه شيئا عامله شيئا، الربح كله للمالك إذا أذن وإذا أجاز. إلا أن الصحيح مع ذلك أنه على تقدير رجوع الشرط إلى الجانب الإذني العقد الإذني في عقد المضاربة يمكن تصوير نحو من الشرطية، كأن المحققين هنا لم يتصوروا معنى للشرطية إلا تقييد الإذن. فإذا كان بابه باب تقييد الإذن حينئذ بعد عدم معقولية الالتزام في ضمن الالتزام لا يعقل إلا تقييد الإذن أو تعليق الإذن على هذا، إذن فيرجع لا محالة عمل المخالف العامل إذا خالف ذاك القيد والشرط يرجع إلى العمل الفضولي العمل العدواني الذي نتيجته عدم صحة العمل وبالتالي عدم استحقاقه لشيء. لم يتصوروا معنى آخر يجتمع يمكن أن يقال فيه بالجمع بين أن يكون له عليه الضمان لو خسر لكن له الربح لو لم يخسر، له نفس النسبة من الربح لو لم يخسر. إلا أن الصحيح أنه يمكن تصوير هذه الشرطية بشكل آخر يرجع إلى الجانب الإذني لا إلى الجانب التمليكي الالتزام بالتمليك للحصة الذي يكون فيه الخيار والذي يكون من سنخ الالتزام في ضمن الالتزام، بل يرجع إلى الجانب الإذني، لكن مع ذلك لا يكون فيه تقييد للإذن بل يكون فيه تقييد لشيء آخر وراء الإذن مع كون الإذن مطلقا. وهذا ما أشرنا إليه في بحث سابق وسوف نفصله في هذا البحث يأتي إن شاء الله في الليلة.